بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أوان الشروع في قراءة هذا الكتاب، وهو تقريب التدمرية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. لخص فيه واستنبط وأخرج القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جليل القدر، ألا وهو كتاب التدمرية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المتقدمة في الدراسة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي في تأصيل أمرين من أمور الاعتقاد، أو هذا الكتاب في بيان أصلين من أصول الاعتقاد. أما الأصل الأول، خلاصة هذا الكتاب، الأصل الأول في توحيد الصفات، في ذكر توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا استغرق قرابة ثلثي الكتاب، والثلث الباقي تكلم عنه الشيخ في الأصل الثاني. والأصل الثاني هو في توحيد العبادة المتضمن لقضية الشرع أو للإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. فكان هذا الكتاب شاملا لقضية الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وكذلك تحدث فيه عن الإيمان بالقضاء والقدر، وما الفرق بين القضاء والشرع والأمر الكوني والأمر الشرعي، وغير ذلك من المسائل المهمة التي ينبغي تعلمها وإتقانها لصاحب السنة، خصوصا أن هذه القواعد تأصيلها وفهمها وحفظها بها تستطيع الرد على أهل البدع والأهواء والمتكلمين في باب الأسماء والصفات، وبها كذلك تتأصل في قضية توحيد الأسماء والصفات. فيه جملة من القواعد المهمة التي تؤصل صاحب السنة في توحيده لأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اشتهرت بالرسالة التدمرية، سيأتي بيان سبب ذلك، لأن سائلا سأل من تدمر، وتدمر هي قرية أو مدينة من مدن يعني الشام، فهي الآن داخل في من نواحي سوريا، فجاءه السؤال من تلك الناحية، فأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسماها شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات. هذه التسمية من شيخ الإسلام، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. وهذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله تعالى في المجلد 16 في صفحة 430، جلد 16 في صفحة 430، قال رحمه الله: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية، يعني ذكر الاسمين تقريبا، قال: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بتحقيق الإثبات الأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. وفي هذا العنوان مثل ما ذكرنا بيان الأصلين اللذين تحدث عنهما شيخ الإسلام في هذه الرسالة، تحقيق الإثبات الأسماء والصفات متعلق بالأصل الأول، وهو توحيد الصفات أو توحيد الأسماء والصفات، وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع هو متعلق بالتوحيد الثاني والأصل الثاني، وهو توحيد العبادة المتضمن الإيمان بالشرع والقدر. وذكر هذا العنوان أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب العقود الدرية. وكتاب العقود الدرية من الكتب النفيسة في بيان ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هو عمدة في ذكر بعض رسائل شيخ الإسلام وأجوبته رحمه الله تعالى في كتابه العقود الدرية لابن عبد الهادي. كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، حيث قال في هذا الكتاب: وله قواعد كثيرة في سائر أنواع العلوم، منها قاعدة في الصفات والقدر تسمى تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، العنوان الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا الكتاب من الكتب النافعة في قضية تحقيق التوحيد في جانب توحيد الألوهية في جانب توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك ويندرج تحته من الشرع والقدر، من الشرع والقدر. وهذه الرسالة، الرسالة التدمرية، من أفضل الطبعات لها هي طبعة تحقيق محمد السعوي، هي الطبعة المشهورة. وسيأتي إشارة الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن غالب النسخ أسقطت قاعدة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي القاعدة السابعة. وهذه القاعدة السابعة في غالب النسخ المخطوطة غير موجودة، لأن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الأصل الأول ذكر ست قواعد، جاءت نسخة من النسخ وهي نسخة البغدادية، وهي النسخة التي كانت عند آل الألوسي، عند نعمان الألوسي وغيره رحمهم الله، نسخة موجودة في أوقاف بغداد كانت سابقا، واعتمد عليها المحقق في إضافة القاعدة السابعة، إضافة القاعدة السابعة، لكن حصل يعني خلل في كثير من الكلمات والعبارات في هذه القاعدة السابعة. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما ذكر هذه القاعدة السابعة في هذه الرسالة وما لخصها، قال لي يعني تضارب الكلام فيها أو عدم اتساق الكلام، وقال يغني عنها القواعد، هي مندرجة في الأصل في القواعد الست أو فيما سبق من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التدمرية اعتنى بها أهل العلم غاية الاعتناء وشرحها جمع من العلماء. والأصل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى التدمرية، قراءته يحتاج إلى تمرس في علم التوحيد والاعتقاد وبعض مصطلحات المتكلمين. لذلك هذا الذي حدا الشيخ ابن عثيمين أو من أسباب تقريبه لهذه الرسالة رحمه الله تعالى، لأن فيها بعض العبارات والمباحث التي فيها نوع صعوبة تحتاج إلى تمرس في العلم، ولأجل هذا اختصرها الشيخ رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية. وهذا الذي أيضا حدانا لاختيار التقريب وليس المتن الأصل وهو التدمرية. فمن فهم هذا التقريب فهما يعني متقنا وطيبا، بعد ذلك يبدأ يسرد كتاب التدمرية الأصل نفسه، سيجد أن كثير من العبارات التي لو لم يفهم هذا التقريب لكانت قد أغلقت عليه وصعبت عليه، لكن بعد هذا التقريب إن شاء الله تتقرب التدمرية المتن الأصل إلى الأذهان وإلى الفهم بفهمنا القواعد التي ذكرها أو سيذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومعلوم أن كتب الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لها منزلة عند أهل السنة والجماعة في تقرير التوحيد والمعتقد والرد على أهل البدع والأهواء. وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حال قراءتنا لهذه الرسالة في الثناء على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه كان سببا في انتشاله وانتشال من معه من أهل السنة في ذلك العصر من أوحال البدع والأهواء إلى معين السنة والجماعة والتوحيد والاعتقاد الصحيح واتباع السلف الصالح. نقرأ إن شاء الله في متن مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى ونعلق على بعض المواضع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزهر عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذه المقدمة فيها خطوة الحاجة، ويشرع ويسن البداء بخطوة الحاجة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الرسالة وبينها أتم البيان، فلا نحتاج إلى إضافة ولا إلى بدع ولا إلى محدثات. وهذه العبارة أو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والبلاغ فيها إشارة إلى أن توحيد الأسماء والصفات مما سيأتي كلام المؤلف عليه قد وضحته الشريعة غاية الإيضاح، وجاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علموا ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منها والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والانتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
وهذا فيه بيان أن الشريعة جاءت كاملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، وأن كلام الله عز وجل كما وصفه الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. فالشريعة إذن جاءت ببيان الدين، وجاءت ببيان ما يحتاج إليه الإنسان في عبادته لربه كاملا لا يحتاج إلى زيادة، فمن ادعى الزيادة فإنه مدع بأن الشريعة ناقصة. لذلك يقولون أن من عقوبة المبتدع أو من أسباب بيان خطورة البدع والابتداع في الدين أن فيها ادعاء نقص الشريعة وادعاء نقص الدين، فجاء المبتدع ليكمل شريعة بهواه وعقله. ومن الأدلة على أن الشريعة جاءت كاملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أقل ما يحتاجه الإنسان حتى في آداب الخلاء وآداب الكلام وآداب النكاح وآداب النوم واللباس، هذه بيّنها غاية البيان. فإذا كان قد بيّن هذه الأمور التي هي من حاجيات الإنسان، فكيف لا يبين الأمور التي هي من ضروريات المسلم وهي توحيد الله عز وجل؟ فإذا كنتم تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع الآداب والأخلاق والمعاملات التي يحتاجها المسلم، فكيف لا يبين أمور الاعتقاد والتوحيد والأسماء والصفات؟ فهذه لا شك أن بيانها في القرآن وفي السنة أعظم وتوضيحها أكبر. فإذا كان بين هذه الأشياء الأقل، فكيف لا يبين بالأشياء الأعلى؟ فكيف لا يبين هذه الأشياء الأعلى؟ وبيان الشريعة وكون القرآن والسنة فيهما حكم كل شيء إلى قيام الساعة من ناحيتين، إما في بيان تفاصيل بعض الأشياء التي يحتاجها المسلم، وإما في بيان بعض الأصول التي تندرج فيها جميع الأشياء المستقبلية. فلو جاء أو لو قال قائل هناك أشياء مخترعة، هناك أشياء جديدة، فكيف نقول القرآن تبيان لكل شيء؟ وكيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء؟ ما ترك من طائر كما قال أبو ذر، ما طائر يقلب جناحيه إلا ترك لنا منه علما. نقول الشريعة إما أنها بينت بعض الأمور بالتفصيل مثل ما ذكر هنا ومثل آداب الأكل والشراب والطعام، وإما أنها بينت قواعد عامة، وهذه القواعد العامة يندرج فيها جميع الأمور المستقبلية. مثلا كيف نعرف حكم الأشياء المخدرات؟ مثلا نقول من نهي الشريعة عن الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وقال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه القواعد العامة والقواعد الفقهية والأصول العامة يندرج تحتها كل شيء، فيكون القرآن متمم ومبين لكل شيء. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحت وفصلت وبينت كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا قدم بهذه المقدمة إشارة إلى ما سيأتي، أنه إذا بين هذه الأمور فكيف لا يبين توحيد الله وأسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكام الكونية والشرعية المبنية على بادئ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له.
أصل الشريعة مبنية على هذين الأصلين، إما إثبات وإما نفي. فالإثبات داخل في جميع أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته الله لنفسه في ربوبيته من الخلق والرزق والملك والتدبير، هذه أصول الربوبية الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، هذه كلها أصول ربوبية الله سبحانه وتعالى. فنثبت هذه الأصول لله سبحانه وتعالى، ونثبت هذه الربوبية لله عز وجل، ونثبت أيضا وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، ونثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ونثبت ما أثبته الله لنفسه من الأفعال. ولا يكفي الإثبات وحده حتى يقترن به النفي، والنفي ليس مرادا لذاته وإنما مرادا لغيره، وهو كمال الإثبات. فإذا لا بد من وجود النفي لا بد من وجود الإثبات ويقترن به ماذا؟ النفي. لماذا لا بد من الجمع بين النفي والإثبات؟ لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده تعطيل محض، لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. مثلا لما أقول إن الله يعلم كل شيء، أو لما أقول إلى كلمة لا إله إلا الله، لما أقول إن الله رب أو إن الله إله، هل هذه العبارة في الإثبات وحده نفت المشاركة؟ قد يقول قائل نعم الله إله، وهذا المقبور وهذا المعبود وهذا الصنم أيضا إله، أنا أعتقد أن الله إله وأعتقد أن الصنم هذا إله، لأن هذا استخدم الإثبات وحده. لكن لو اقترن به النفي لجاءت إثبات الألوهية لله ونفيها عما سوى الله. وأيضا لا يصح النفي وحده، فأقول مثلا لا إله، فهذا نفي محض وتعطيل محض. فإذا اقتصرت على النفي وحده نقول هذا أيضا دخل فيه نفي ألوهية الله سبحانه وتعالى لما أقول لا إله. لكن لا بد من الجمع بين النفي وبين الإثبات، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلما أثبتنا الحياة لله عز وجل تضمنت نفي الموت عنه سبحانه وتعالى، وهو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات. وهكذا جميع الآيات والأحاديث التي فيها الإثبات، لا يكفي الإثبات وحده حتى يقترن به النفي. وهذا سيأتي بعدين إن شاء الله، أن من القواعد في قضية أن النفي وحده تعطيل محض، والإثبات وحده لا يقتضي نفي المشاركة أو لا يمنع نفي المشاركة، فلا بد من الاقتران بين النفي وبين الإثبات. وانتبه هنا إلى قوله رحمه الله، قال أما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب لله، فيما يجب لله، يعني أن المشاركة ننفيها فيما يجب لله عز وجل، أما فيما لا يجب لله عز وجل قد يكون فيه الأشياء تجب أو تكون لله وتكون أيضا لخلقه، لكن ما يكون لله يليق بجلال الله، وما يكون لخلقه يليق بضعف خلقه. مثل الحياة، الله له الحياة الكاملة المطلقة وتوكل على الحي، والمخلوق أيضا حي لكنها حياة مسبوقة بعدم، وأيضا مستقبلا متبوعة بماذا؟ بفناء. أما الله سبحانه وتعالى فحي لا يموت سبحانه وتعالى. إذن المشاركة نفيها لا تكون إلا فيما لا يجب إلا لله عز وجل وحده. أما المشاركة في التسمية فقد تكون هناك مشاركة في التسمية بين الله وبين خلقه، تسمية إطلاق بعض المسميات في بعض الصفات مثلا، وهذا سيأتي أيضا بيانه وتفصيله، مثل قضية إثبات أن لله يد، المخلوق له يد لكنها يد تليق بجلال الله، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. أما يد المخلوق فيتليق بضعفه وعجزه وبخله وشحه وغير ذلك من صفات النقص، لكن وجد الاشتراك في التسمية، لكن ما وجدت الاشتراك في ماذا؟ ما وجد الاشتراك في حقيقة الصفة. فهذا ما يتعلق بقضية النفي، ننفي مشاركة غير الله فيما يجب لله سبحانه وتعالى، مثل علم الغيب، لا يكون أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
وقوله هنا سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. قوله هنا والذين اتبعوهم بإحسان يشتمل على التابعين الذين رأوا الصحابة، ويشتمل أيضا على أهل السنة والجماعة ممن اتبع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسار على نهجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن من اتبع سبيل المؤمنين داخل في قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني أن الآية ليست مقترنة أو ليست منطبقة فقط على من على على على, على التابعي في المصطلح الذي يكون عند الأصوليين والمحدثين الذي لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى صحابة رسول الله وصاحبهم، وإنما التابعين هنا في هذه الآية يشتمل على كل من اتبع السلف الصالح، ولا بد أن يكون هذا الاتباع بالإحسان، لا يمكن أن تكون أو يكون الاتباع فقط دعوة، يقول أنا متبع لأهل السنة أنا متبع للصحابة، لا، لا بد أن تقترن بهذه الدعوة الإحسان في الموافقة والاتباع الحقيقي والاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم والسير على طريقهم. أما من كان من أهل البدع والأهواء ويقول أنا متبع، فهذه الآية نفته من هذا الاتباع، لأنه لا يدخل في قوله بإحسان، لا يدخل في قوله بإحسان. نعم.
قال: ثم خلف خلوهم عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة.
هنا بين أن أهل الضلال على ثلاثة أقسام، قال رحمه الله: أضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما. الأول من أسباب الضلال القصور، والقصور يكون جاهل لا علم عنده ولا يعرف ولا يستطيع أن يتعلم، أو تقصير يعني عنده قدرة على التعلم لكنه ترك طلب الحق فهو مقصر، والثالث من يعرف الحق لكنه تركه ماذا؟ عدوانا وظلما، تركه عدوانا وظلما، وهؤلاء كلهم يدخلون في من ضلوا وأضلوا. نعم.
قال رحمه الله: من أجل ذلك وحرموا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك.
هنا أشار إلى أن أهل البدع لهم مسلكين في مواجهة النصوص الشرعية، إما التحريف أو التكذيب. التحريف في الغالب يطبقونه على القرآن، إذا جاءتهم آية فيها إثبات الصفات ما يستطيع ينفيها ويكذبها، أن هذا مما اتفق عليه الناس جميعا، لا يستطيع أن ينفي هذه الآية ولا يستطيع أن يفعل كما قال الجهم بن صفوان في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وددت أني أحكها بظفري وأزيلها من القرآن، ما يستطيع، ليس هناك سبيل إلى هذا، فما يجد في رد ما دلت عليه نصوص القرآن إلا التحريف. الرحمن على العرش استوى يقول لك استولى، يد الله فوق أيديهم يقول لك قدرة الله، فيأتي يحرف نصوص القرآن والسنة وينفي صفات الله سبحانه وتعالى. وأما إذا جاءه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أن هذا الحديث عنده في باب الاعتقاد فمباشرة يرده في جهة التكذيب، بحيث أنه يقول: خبر أحد، خبر الأحد لا يفيد في باب الاعتقاد يقين، فيردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيردون أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بزعم أنها خبر أحد. وخبر الأحد أهل السنة بالجمهور المتكلمين، كثير من المتكلمين يرون أنه يفيد العلم واليقين، وهو الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وهو واحد، وقال ألا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا عقيدة ولا مو عقيدة؟ توحيد. أمرهم بنشر التوحيد، بل بالبداء بالتوحيد، هو واحد. فما قال أهل اليمن، قالوا لا ما نقبل منك العقيدة لأنك واحد، والعقيدة لا بد فيها من التواتر، هذه كلها من مصطلحات أهل البدع. بل السلف وأهل السنة والصحابة يبنون عقيدتهم وعلمهم، ويأخذون خبر الواحد الذي احتف بالقرائن بالصدق، يأخذونه على أنه يفيد العلم واليقين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاءهم خبر أو صاحبهم صاح أن القبلة قد تغيرت وهم في الصلاة، سمعوا رجل يقول القبلة تغيرت، فقبلوا خبره وداروا وهم يصلون إلى جهة المسجد من الشمال إلى الجنوب، من استقبال المسجد الأقصى إلى استقبال الكعبة بيت الله الحرام. وأمثلة ذلك ونصوصه في القرآن والسنة كثيرة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الصواعق المرسلة أكثر من 20 وجه تدل على إفادة خبر الواحد العلم واليقين. ونقل عن السمعاني وغيره أن هذا بإجماع العلماء، إجماع أهل السنة والجماعة، أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين. إذن هؤلاء لهم مسلكان، إما يسلكون مسلك التكذيب، وإما يسلكون مسلك التحريف. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقعت في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعشركم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
الآن يذكر كلاما لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نفيس في باب تاريخ الفرق، تاريخ فرق الضلال. وهذا مما ينبغي أن يعرف، تاريخ كل فرقة من الفرق، حتى تعرف من محدثها، من أين جاء فكرها، من أين أخذت هذا الفكر، وما مبدأها، ومن حاربها. عند ذلك تعرف أن هذه الفرقة من فرق الضلال والانحراف والبدع. فهنا يبين لك شيخ الإسلام تيمية تاريخ مختصر متى حدثت هذه الفرق، ويعني فرق الضلال، الخوارج والرافضة والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. لكن بين في الأول أن هذا الابتداء ما حصل إلا في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، يعني في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه. أما قبلها ما كانت هناك فرق، كانت هناك بدع عند أفراد ويقضى عليها في مهدها، ما تستمر، أفراد يأتون ويحدثون بعض، يحاولون إحداث بعض البدع، فالصحابة والخلفاء يقضون عليها في بدايتها، مثل ما قضى عمر رضي الله تعالى عنه في بداية انحراف صبيغ بن عسل حتى تاب بعد ذلك وترك بدعته، ومثل ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة رأس الخوارج، ما حدثت فرقة الخوارج لكن بدأت نابتتها من طرف هذا المنافق ذي الخويصرة حين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. لكن ما تأسست الفرق كفرقة إلا في آخر خلافة الخلفاء الراشدين. نعم.
قال رحمه الله: لما ذهب الدولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين.
وهذه يعني كلمة نفيسة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن النقص عند الأمراء والولاة إذا ظهر فلا بد أن تجد من يؤيده ممن ينتسب إلى العلم في ضلاله، وقد يكون من علماء الضلال. قال: كلما ظهر النقص في الأمراء لا بد أن يظهر النقص في أهل الدين. وهذا يعطينا قضية يعني يؤكد قضية أن الشرع جاء بالحث، منهج السلف الصالح جاء بالحث بالصلاح والدعاء لولاة الأمر، لأنه بصلاح الولاة يصلح الرعية، فصلاح الولاة له أثر حتى على أهل العلم، لأن الولاة إذا فسدوا سيجدون من فسد من العلماء ممن يشابه اليهود، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فكلما ظهر النقص في الملك، وهذا يظهر الخلفاء الراشدين، كلما طال بعد ذلك طالت مدة الخلافة والبعد عن عهد النبوة، كلما ظهر النقص في الملوك، فظهر النقص أيضا اقترن بذلك بأهل العلم، حتى ظهر من يعني في عهد الدولة العباسية من يؤيد الاعتزال وينصره ممن ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا، كابن أبي دواد وغيره من أهل الضلال. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قسم العلماء ثلاثة أقسام، فقال: هناك عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. أما عالم الدولة فهذا الذي يرضى، يسعى لرضى من؟ رضى الدولة. وأما عالم الأمة فالذي يسعى لرضى الناس. أما عالم الدين، عالم الملة، فهو الذي يسعى لرضى الله عز وجل، سواء رضي عنه الحاكم أو ما رضي عنه الحاكم، سواء رضي عنه الناس أو ما رضي عنه الناس، يبين شرع الله عز وجل ويبرئ ذمته في ذلك. وهذا هو الذي نحسن به الظن في علمائنا، علماء أهل السنة والجماعة المعاصرين، علماء الأمة المشهود لهم بالدين والمنهج والاستقامة على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: بعد اختيار خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية.
يعني أن بدعة الخوارج والروافض كانت في قضية الأسماء والأحكام، سميها أهل العلم بالأسماء والأحكام. ما معنى الأسماء والأحكام؟ أي في إطلاق وصف الكفر أو الإيمان أو الفسق على المسلم أو عدم إطلاقه عليه، هل يجوز أن نكفره أو لا يجوز أن نكفره. لكن ما حدث في هذا العصر قضية الخلاف في أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا جاء متأخر. فهؤلاء الخوارج والشيعة من منطلق السبائية وقعوا في قضية الأسماء والصفات، فالرافضة أله عليا وآل البيت، فخرج الخوارج مقابل هذه الفرقة فكفروا عليا وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما على النقيض. وهاتان الفرقتان هما أول فرقة أو أول الفرق ظهرتا في الأمة الإسلامية. نعم.
قال رحمه الله: وكان منذ معاوية ملكا مرحما، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة قتل أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة، لما قام عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم، حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقاء الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض.
يعني كلما ظهر الاختلاف في الأمة كلما زادت ظهور البدع والأهواء، وهكذا إلى عصرنا هذا، والبدع تتوالى وتظهر والفرق تظهر، نسأل الله العافية. فظهر في أواخر عصر الصحابة وأدركها الصحابة بدعة القدرية، وهم الذين يسمونهم القدرية الأوائل، وهم الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى وينفون قدر الله عز وجل، فيقولون إن الأمر أنف ولا قدر، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فما وقع من الأفعال لم يكن في تقدير الله، وإنما قدره الله حال وقوعه وعلمه الله بعد أن وقع، وهذا فيه اتهام لله عز وجل بالجهل، تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. فلما ظهرت هذه البدعة تبرأ منها الصحابة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وهو حديث جابر المشهور حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث جابر جاء من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفي أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث عمر رضي الله تعالى عنه. يقول يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحماني قال جينا من البصرة وذهبنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا ابن عمر قال فاكتنفته أنا وصاحبي، فظنيت أو ظننت أنه يكل الكلام إلي، فقال أحدهما لابن عمر قال ظهر قبلنا أناس يتنسكون ويتقفرون العلم، يعني عندهم عبادة ويبحثون عن العلم، قال لكنهم يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. فغضب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال أخبرهم أني بريء منهم، أنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، أو لا يقبل الله عز وجل منه ولو أنفق مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر حديث جبريل الطويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر ما ظهرت بدعة القدرية، وأول من أظهرها معبد الجهني، معبد الجهني هو أول من أظهر بدعة القدرية، وأخذها عن رجل يقال له سوسن وهو من النصارى. فبدعة القدرية أصلها من النصارى، أخذوها من النصارى من رجل يقال له سوسن، لكن أول من قال بها من المنتسبين لهذه الأمة معبد الجهني الذي تبرأ منه ومن قوله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله وعامة ما كانت القدرية لذلك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعيد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار الصحابة التابعين من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقلب أكثرهم، فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه وجمهور الصحابة قرروا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان قرروا في أواخر عصر أصابر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعرفت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف.
يعني هنا ذكر أن من أسباب خروج بدعة الكلام وإنكار الصفات، ذكر أولا قلة أهل العلم وبعدهم عن عصر الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، يعني كلما طال العهد وبعد كان ذلك من أسباب الانحراف والضلال، هذا سبب. والسبب الثاني الذي ذكره كثرة الأعاجم، كثرة أقوام يأتون ولا يعرفون أصل الدين، ليس المقصود يعني جنسه، وإنما المقصود بقلة علمه وعدم فهمه للغة القرآن والسنة. والسبب الثالث وهو ترجمة كتب الروم والفلاسفة ودخول علم الفلسفة والمنطق، فهذا لا شك أنه كان من أعظم أسباب دخول علم الكلام، وهو الذي فعله المأمون والأمين حين ترجموا كتب اليونان فأدخلوها في الكتب الإسلامية وفي المكتبة الإسلامية، فظهر بذلك علم الكلام وانتشرت البدع وزادت كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم.
قال حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه الكثير، إلى أن قال فإن معرفة أصول الأشياء ومماتها،
يعني ظهر القول بالرأي وترك السنن وظهر القول ودخل علم الكلام ودخل قضية أيضا التصوف وأيضا دخل قضية التعطيل وبإزائه التمثيل. دخلت قضية التعطيل وقوم أيضا يغلون في التمثيل فظهرت هذه البدع وازدادت. نعم.
قال رحمه الله: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يكن علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكا.
حسكا يعني يبقى في قلبه تردد وتذبذب. لكن هذه العبارة الأخيرة في كلام شيخ الإسلام تبين لنا فائدة معرفة تاريخ الفرق، فائدة معرفة تاريخ الفرق ومبدأها. مثلا لما جئنا للقدرية ذكرنا أن أصلها من معبد الجهني وأنها أخذت من النصارى، هذا دليل على ضلالها، أن أصلها من ماذا؟ من النصارى. لما نعرف تاريخ الرافضة وأن أصلهم من عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليكيد له، فنعرف أن تاريخ الرافضة أصله من اليهود. فمعرفة تاريخ الفرق يبين لنا حقيقة قولها وحقيقة ما تريد، وأيضا يبين لنا ضلالها. نعم. انتهى كلام ابن تيمية، ويذكر الآن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أيضا تتأخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستنحل أمرها واستطار شمها في زمن الأئمة الإمام أحمد وذوي. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن حسين الحلاج، وكلما أظهر الشيطان
هذا الحلاج من أئمة أهل الحلول والاتحاد، ورد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السبعينية، له كتاب اسمه السبعينية، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رد على الحلاج وابن سبعين من أهل الحلول والاتحاد. نعم. وبدعة الحلول يعتقدون أن الله حل في كل شيء، فكل شيء في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه زندقة وكفر. نعم.
وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام.
وهذه عبارة نفيسة لشيخ الإسلام أو للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فضل الرد على أهل الأهواء والبدع، وأن هذا من الجهاد في سبيل الله. قال: كلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع أقام الله له من حزبه من يردها ويحذر المسلمين منها. فهذا فيه دلالة على فضل الرد على أهل البدع، كما قال يحيى بن يحيى رحمه الله ونقله شيخ الإسلام، قال: الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد إما يكون بالسنان وهو السيف، وإما باللسان أو بالبنان واللسان، يعني بالقلم يكتب، وهذا من أرفع الأقلام التي وأجلها التي فيها حماية الدين وحفظه. نعم.
وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الله البحر ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة.
يعني أنكر الأول وهو تدوين الحديث، وهذا خلاف وقع في بداية تدوين الحديث، لكن استقر إجماع أهل السنة بعد ذلك العلماء على جواز تدوين الحديث، وإنما كان خلافهم في البداية هل يكتب حديث رسول الله ولا ما يكتب، خوفا من اختلاطه بالقرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عنه في بداية الأمر. لكن لما استقر القرآن وعرفه الصحابة بدأ أهل العلم يكتبون الحديث، فأول من جمع الحديث ودونه ابن شهاب آمرا له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أي الزهري آمرا له عمر أي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ومما يدل على جواز الإذن بالكتابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي شات لما جاء يسأله عن بعض الأقضية قال اكتبوا لأبي شات، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه وقال اكتب فإنه لا يخرج من هذا إلا حق، فكانت له صحيفة يكتب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الصادقة. ومعاوية أيضا له كان يكتب، وغيرهم من الصحابة كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكتاب علي رضي الله تعالى عنه أيضا عنده كتاب فيه أقضية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك أجمع العلماء على جواز كتابة الحديث والأثر. نعم.
قال وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين.
أيضا تفسير القرآن أنكروا أن يكتب التفسير مع القرآن لنفس العلة، خافوا أن يختلط التفسير بالقرآن، لكن لما استقر الأمر أيضا لا خلاف بين العلماء في جواز كتابته. نعم.
وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكاره أحمد الذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول،
يعني الرأي أنكره العلماء ما يتعلق بالرأي والكلام والتصوف، فهذا لا شك أنه اشتد إنكار العلماء فيه، بل ألفوا الكتب في ذم الكلام وأهله مثل كتاب ذم الكلام وأهل الهروي وغيره. والإمام أحمد من أكثر العلماء ممن أثر عنه الشدة في ذم أهل الكلام والنهي عن الكتاب عنهم، والشافعي أيضا له كلام كثير في هذا الباب. نعم.
قال ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شده، وبالغ الثاني حتى عقل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلام في ذم أهل الكلام مشهور.
نعم، الشافعي كان أثير عنه أنه يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الأسواق، فيقال لهم هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله إلى علم الكلام. وما أكثر من يعني يستحق مثل هذا الحكم من أئمة الضلال في عصرنا هذا. نعم.
وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي ذكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستفيدها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم،
يعني جعلوا علم الكلام وعلم المنطق هو أشرف العلوم، وأن الذي لا يعرفها ليس بعالم وليس بفقيه. علم الكلام وعلم المنطق، أهل السنة على العكس حرموا دراسة علم المنطق إلا لمن يتقنه للرد على أهل البدع، وهذا نادر وقليل، فحرموا دراسة علم المنطق. وابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل المنطق له رسالة في الرد على أهل المنطق فيها بيان فضيلة أهل الحديث ثناء عليهم، قال رحمه الله تعالى أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه أو لا ينتفع منه البليد. نعم.
ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحسين، وأن من لم يستأمن مصالحه عليه فهو عالم جاهل، فاستعملوا من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة.
وهذا مما يدل على أن ابن حجر كما قال بعض العلم يعني عنده اضطراب وتذبذب في بعض المسائل، فأحيانا يوافق لكن في غالبه مع أهل السنة، لذلك هنا يقول ابن حجر فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. بهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله كل ثلاثاء بعد المغرب.